عليه وعلى آله وسلم أعطاه لحاجته، لأنه قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني.
وقبل ذلك فلا تصدق
به. نعم،
قبل ذلك فلا تصدق به، يعني
قبل أن يعلم بحاله. كيف؟
لماذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر تصدق به؟
إيه، ظن أنه أن حاله ماشي، ظن أنه ما عنده حاجة، ما عليه حاجة، لكنه لا يجد ما يتصدق به، لكن أمه ماشي. نعم، قال الرسول: خذ التصدق به، لأنه قال: لا أستطيع أن أتصدق، يعني ما عنده إلا مقدار كفايته فقط، فقال: خذ هذا تصدق به. فلما قال: ما في أهل بيت أفقر منه، قال: تصدق بي على
هذا. الشيخ
جاء
رجل في حال هذا الشخص،
نعطيه ليش؟
يتصدق،
نعطيه لكفر
ليتصدق كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الرجل أعطاه الرسول لحاجته. في الأول قال: خذ هذا تصدق به، لأن التمر الذي جاء قد يكون من الزكاة، ما ندري عدد من الزكاة ومن غيرها. فإذا تبرع له أحد، إذا تبرع له أحد من بيت المال أو من عند ماله، يزكي، يعني يكفر به ولا بأس. أي نعم. يعني هذا قوله بالأول: خذ هذا تصدق به، مع أنه لا يجد، هذا عنه على سبيل الوجوب. نعم، هذا يقول. نعم، ان الحكم المرتب على وصف يقوى بقوه ذلك الوصف ويضعف بضعفه. طيب، معناه واضح، يعني مثلا اذا قلت: اعطي الفقير من مالك، كل من كان افقر فهو ايش؟ أحق. إذا قل مثلا: عزل الفاسق، كل من كان أفسق فهو أحق بالتعزيل. ثلاثة. غسل الإنسان وقد توضأ قبل البدء بالغسل ثم مضى يده أثناء الغسل. السؤال ما هو السواك؟ السؤال: إذا اغتسل الإنسان وقد توضأ قبل البدء بالغسل ثم مضى يده أثناء الغسل على فرجه بدون قصد، هل يبطل وضوءه أم عبارة عن لمس خفيف؟ الصحيح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان للشهوة، وعلى هذا فلو أصابت يده ذكره في أثناء الغسل فليستمر ولا شيء عليه. سمع موسى. نعم، ها، وإن تك حسنة فيها قراءتان.
نعم،
ما هما؟
حسنة
والثانية
حسنة
ويضاعفها.
يضاعفها
قراءتان أيضا. يضاعفها ويضاعفها. كيف يكون التضعيف؟ الحسنة بحسنتين أو كيف؟
الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر.
نعم.
طيب،
أحسنت. آدم، ماذا يريدون بقولهم راعنا؟ من الرعونة، يعني أصابك الله بالرعونة. تمام. عند أول سمع.
الله سبحانه وتعالى يقبس على وجوده، يعني يقبس على وجوده إما كناية عن تغيير قلوبه أو المصدر الحقيقي.
يعني تحتمل معنيه الأول الطمس الحقيقي، كيف يطمسه؟
يعني يمسخه كما وصف أصحاب السلف، يجعلهم كالأجر والقناديل،
يعني يزيل مثلا الأنف، الشفتين،
يخلف وجوههم
هذا معنى فنردها على أدبارها. نعم.
قالوا
أن
الطمس قد يكون على
معنى حقيقي
أو على
معنى
معنوي.
نعم.
الطمس معنوي
أحسنت.
فإن كان معنويا فهو أن يرضوه الله عز وجل عن أن يستمعوا إلى الحق أو
نعم.
يستقروا به. أو يكون حسيا على حقيقته بأن.
فإذا طمس الوجوه يعني الوجهات مثلا. مثل قول لا تختلف وجوهكم. نعم. أو لا يخالف الله بين وجوهكم. نعم.
أو طمس حقيقي.
يطمس الوجه حتى يكون كخف البعير ثم يدار إلى الخلف. طيب من أصحاب السبت يا بن داود؟
قوم بني إسرائيل. أقول قوم بني إسرائيل.
إيه وش شأن وش شأنهم؟
نعم نعم الله سبحانه وتعالى عن الصيد يوم السبت.
نعم.
فاحتالوا وكانوا يصيدون الشباك يوم الجمعة.
احتالوا على طول.
يعني على
طول حرموا عليهم اليوم واحتالوا باكر.
لا
ها
يعني كانوا يوم ان يثبتوا ياتيهما حيتانهم شرع على الماء. فلما طال عليهم الامد وقصت قلوبهم احتالوا. كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعه ويتركونها يوم السبت ويوم الاحد ياخذونها. فيقولون نحن ما صدقنا.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى مكر بهم كما
مكر ومسخهم قردة. قردة؟ بأي دليل أنه مسخهم قردة؟
كما قال في
سورة البقرة. ولقد علمتم
الذين
اعتدوا
منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كالأرزاق قاسين.
نعم.
فجعلنا مكان لما بين يديها وما خلفها.
وأين الدليل على أنه جعلهم خنازير؟ قيل نعم. لكن الأخ عبد الرحمن يقول وخنازير. يلا قل.
لكن ذكروا
في
هذا أنهم صغارهم
قردة وكبارهم جعلهم خنازير. أين
الدليل؟
ما في تفسير ذكره. ما أذكر الآن. إنها آية ذكرت فيها. نعم. قل هل نبيه؟ هم أصحاب السبت وأو قوم آخرون مسخوا خنازير. يحتاج إلى تثبت. طيب يلا عبد الله.
ما يدري عنه.
نعم. نعم. وأيهما أرجع ما سوى ذلك؟ طيب إذن الكفر داخل تحت المشيئة وسوى الشرك. الأرجح ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك. وأما الشرك والكفر فكلاهما لا يغفر. طيب هل في هذه الآية متمسك للمرجئة؟ في أنه لا يضر مع الإيمان معصية. نعم. وهم يقولون إنها تقع مكفرة. طيب إذا ما ليس فيها دليل على قول المرجئة بل هي دليل على ضد قوله. طيب من الذين يزكون أنفسهم؟ عام. وهل تذكر أحدا من الطوائف قبلنا زكوا أنفسهم؟ ماذا قال؟ والنصارى قالوا ذلك. ها؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبة. إذن الجميع تركوا أنفسهم. طيب ما فائدة الإضراب في قوله بل الله يزكي من يشاء؟ إبطال ما قالوا، يعني وأن التزكية ليست إليهم بل هي إلى الله عز وجل. اللهم زكنا وأعطنا نفوسنا تقواها وزكنا. طيب أولئك القوم الذين يقولون الغرب أهدى منا سبيلا في صدق الميعاد والدفاع عن حقوق الإنسان وما أشبه ذلك، هل يشبهون هؤلاء أو لا؟ وجه المشابهة وهؤلاء يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طيب ما هو الحسد؟ تولي إيش؟ تمني زوال نعمة الله على الغير. أحسن. وقال شيخ الإسلام الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير سواء تمنى الزوال أم لا. يقع في بعض الأحيان حسد في القلب بغير اختيار الإنسان، فهل يأثم على ذلك؟ لا يأثم بما يكون في قلبه من الحسد، ولكن يجب عليه أن يحاول التخلص منه وأن لا يبغي على المحسود، لقوله في الحديث إذا حسدت فلا تبغي. طيب ما مناسبة فقد آتينا آل إبراهيم لما قبله؟ أن يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا. هي مناسبتها لما سبق. كيف؟ اي نعم.
انهم لا يستطيعون ما نعم الله به على هؤلاء.
يعني ان الناس هم آل ابراهيم. طيب عشان كيف يكون في ذلك الكلام؟ عمر يعني كأنه قال كيف تحسدون الناس وأنتم قد أتاكم الله من فضله لأنكم من بني إسرائيل. نعم. هل في الآية ما يرد يا محمد، هل في الآية ما يرد على الجهمية والأشاعرة الذين ينكرون حكمة الله في أفعاله؟ كيف؟ ولا في شيء آخر بعد؟ لكن هل في الآية ما يدل على ذلك؟ صحيح حكيم من يؤخذ من الحكمة، لكن نريد أيضا في الآية دليل آخر. لام التعليل أين هي؟ ليذوق العذاب. لام التعليل تفيد إثبات العلة في أفعال الله عز وجل، وهذا هو المتعين وهو الصحيح لا شك فيه. فإن قال قائل محمد أيضا إذا أثبتتم تعليل أفعال الله فقد أثبتتم أنه يفعل لغرض، والله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، عبارة منسقة تماما، الله منزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض.
نرد عليهم نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت
لنا الأسماء، يكفي أنتم معنا ولا جاكم منه؟ أحسنت. أنه أن ربط الأحكام بالعلل ليس لحاجة الله لذلك، نعم، لكن لحاجة من جعلت له، واضح؟ طيب ما فائدة يذوق العذاب؟ نقول لأن هؤلاء مجرمون، فمن الحكمة أن يعاقبوا بقدر جرمهم. طيب الضابط الذي ذكرته الآن منزه عن الأغراض يعني الحكمة، فعله لمجرد المشيئة لا لحكمة. والأعراض ماذا يريد بالأعراض؟ ابن داود
الصفات الفعلية
يقول إن الله ما يمكن ينزل السماء الدنيا ولا يستوى على العرش ولا يأتي يوم القيامة، لأن هذه أعراض. وعن الأبعاض، نعم، مثل اليد والوجه والعين، صحيح، نعم. بعد يقول هل الاتصال بالتلفون على الأقارب البعيدين للسلام عليهم هل يدخل ضمن صلة الرحم؟ الجواب نعم، لا شك أنه يدخل ضمن صلة الرحم. رجل يحيى حاضر، رجل اكتسب مالا من بيع المحرمات ثم توفي وله مال والورثة في حيرة من أمرهم، هل يتصرفون بالمال ويقسمونه أم يتصدقون به على أنه لا يجوز لهم حيازته؟ إن كان هذا المال له ملاك معلومون فإنه يرد إليهم مثل أموال الغصب والسرقة وما أشبه، وأما إذا لم يكن له ملاك معلومون فإنه للورثة. آخر سؤال، قال الله تعالى ألم تر إلى حاج إبراهيم في ربه الآية، هل نقول إن إبراهيم عجز عن إجابة حجة النمرود الأولى عندما قال أنا أحيي وأميت انتقل إلى جهة أخرى؟ ما تقولون؟ لا ما عجز، لكنه أراد أن لا يطيل الجدل بذكر شيء لا يمكنه أن يجيب عنه. أي طيب اقتراهم وجيه توفقون على هذا أنت. من الآن ننفذ الاقتراح، وسمعنا يا عبد الله.
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية الأولى تكلمنا عليها، بقي الفوائد. الآية الأولى من فوائدها بيان عظمة الله عز وجل، وذلك حيث عبر عن نفسه تبارك وتعالى بصيغة الغائب إن الله يأمركم. ومثل هذا التعبير قال علماء البلاغة إنه يدل على التعظيم. ومن فوائدها وجوب حفظ الأمانات فيما تحفظ به عادة، فإذا أعطاك إنسان دراهم وجب عليك أن تحفظها فيما تحفظ به عادة. ووجه ذلك أنه من لازم أدائها حفظها، لأن من لم يحفظها لا يمكن أن يؤديها. فإذا أعطاك دراهم ووضعتها في فرجة أو في رف وسرقت فأنت ضامن. لماذا؟ لأن هذا تفريط في الواجب، الواجب أن تحفظها في الصناديق. إذا أودى عندك بهيمة وتركتها للبرد أو للحر أو للجوع أو للعطش فأنت ضامن. لماذا؟ لأنك فرطت، فإن الله أمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، ومن لازم أدائها حفظها حتى تؤدى كما أخذت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سمو الدين الإسلامي، حيث أمر برد الأمانات، وهذا لا شك أنه من حسن المعاملة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رد أنه يجب على المؤتمن أن يؤديها إلى أهلها، وأهلها إما صاحبها أو من يقوم مقامه. فإذا أودعك شيء شخص ما وديعه ومات، فمن أهلها من بعده؟ ورثته. كذلك لو وكل من يقبضها منك وجب عليك أن تؤديها إليه، أي إلى الوكيل، ولا تقول إني لا أعطيك لأن الذي أودعني سواك. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب حفظ السر فيما يكون بينك وبين صاحبك من قول، لقوله الأمانات، وهو عام في أمانات الأموال وأمانات الأقوال وأمانات الأحوال أيضا. ولهذا ورد الوعيد الشديد في من تفضي إليه زوجته وفضي إليها ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما، وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب أداء الشهادة كما تحمل، وجوب أداء الشهادة على الشاهد كما تحمله. لماذا؟ لأن الشاهد مؤتمن، فيجب عليه أن يؤدي الشهادة كما تحملها من غير زيادة ولا نقص. وهل يجوز أن يؤديها بالمعنى؟ الجواب نعم، إذا كان عالما بالمعنى ولم يحدث ما يتغير به المعنى فإنه لا بأس أن يؤديها بالمعنى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحكم بين الناس بالعدل، لقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل أنواع كثيرة، ولنضرب لهذا مثلا بالقاضي. القاضي يجب عليه أن يعدل بين الخصمين في كل شيء. أولا في الدخول عليك، لا يقدم أحد على أحد، حتى لو كان الخصم كافرا مع مسلم فإنه لا يقدمه عليه، لأن المقام مقام حكم، والحكم تجب فيه العدالة. فضل المسلم على الكافر لا شك فيه، لكن الآن هما سواء في الحكم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يقدم المسلم في الدخول، لكن في هذا القول نظر، الصواب أنه يعدل بينهما في الدخول. ثانيا في المجلس، لا يجلس أحدهما في مكان رفيع كعلى كنب مثلا والثاني على الأرض، أو أحدهما على الفراش والثاني على الأرض، لا بد أن يعدل بينهما في المجلس يكون مجلسهما سواء. الثالث لا بد أن يعدل بينهما في اللحظ. ما معنى اللحظ؟ النظر، لا ينظر إلى أحدهما نظرا باردا وإلى الثاني نظرا حارا يكاد يخرق رأسه، بل الواجب أن ننظر إليهما نظرا سويا. الرابع في اللفظ، لا يكلم أحدهما بشدة والآخر بلين. والخامس بالالتفات، لا ينظر إلى أحدهما عند مخاطبته بوجهه والثاني ينظر إليه بخده مصعرا خده له. والسابع السادس في استخلاص الحجة، لا يقاطع أحدهما في حجته والآخر يمهله. فإذا يجب عليه العدل في كل شيء يعاملهما فيه. ومن العدل أيضا العدل بين الزوجات في كل ما يستطيع. ومن العدل أيضا العدل بين الأولاد في كل شيء، كل شيء يستطيع. في العطايا، إذا أعطى الأنثى أعطى الذكر، وإذا أعطى الذكر أعطى الأنثى، والصحيح أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبل. ما معنى في القبل؟ يعني إذا قبل واحد قبل الثاني، وهذا صحيح. الصبيان الصغار مع الكبار شيء آخر، لكن الصبيان الصغار ترى الصبي إذا رأى قد قبلت الثاني، نعم، يأتي ويزاحم يدخل خده عليك، يعني لابد أن تقبله، نعم. حتى في الجلوس مثلا، إذا جلست على رجلك جاء الثاني يركض وجلس على رجل الثاني، هذه مطالبة واحتجاج، لكن نحن لا نعرف. والآن يحتج ويقول لماذا تفعل ويأخذ حقه بالقوة. فعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده. كذلك من العدل أن يعدل مع نفسه في معاملة غيره. لا يريد من الناس أن يعطوه حقه كاملا وهو يبخس الناس. وقد قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون حقهم وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعطون الحق الذي عليهم ناقصا. هذا ليس من العدل. العدل أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المسألة وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه هي آداب الإسلام العظيمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التعبير بالعدل دون المساواة. التعبير بالعدل دون المساواة. والغريب أن كثيرا من الناس العصريين تجدهم شغوفين في التعبير بالمساواة دون العدل. لا تكاد تجد أحد منهم يقول الدين الإسلامي دين العدل، بل يقول الدين الإسلامي دين المساواة. ولا أدري والله أعلم لماذا استخدمت هذه الكلمة المساواة. هل هي واردة علينا من الخارج أم ما أدري؟ لأن إذا قلت المساواة دون العدل، قالت الأنثى: أنا لا بد أن أعامل كما يعامل الرجل. وقال الرجل الساقط الذي لا خير فيه: لا بد أن أعامل كما يعامل الشريف. وهل مجرى لكن إذا استعملنا العدل معناها أن ننزل كل إنسان منزلته. يقول أم تفرض على ابنتها الموظفة مبلغ من المال شهرية ما علم بأنها ليست محتاجة، ولكن من باب الترفيه عن النفس، والبنت لا تريد أن تعطي الأم ولكن تخاف من غضب الأم عليها، وإذا كان لا يضرها فهو من البر. ما يلزم هذا الشيء، لا ما عليها ما لم يضرها ما عليها. هل أقول ما حكم صلاة في المسجد في قبر سواء كان صحابي أو تابعي أو غيره كالذي في بلادنا؟ أين بلادك؟ الأردن. فهناك مسجد فيه قبر أبي عبيدة وآخر فيه ضرار بن أزور وغيره، بس هل متحقق فيه هؤلاء؟ ظاهر ما يتحقق هذا الشيء، لكن على كل حال القاعدة في هذا إن بني القبر على المسجد وجب هدم المسجد، إن بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه، وإن قبر بعد بناء المسجد وجب نبس القبر ودفنه مع الناس، وأما الصلاة فإن كان القبر في القبلة فإنه لا تجوز الصلاة إليه. ده حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وإن كان في جانب آخر فالصلاة في المسجد صحيحة، لأن الإثم من الذي قبر الميت في هذا المسجد.
المقبور هذا
المقبرة
في المسجد، مثلا في الجامع الأموي في دمشق في قبر في وسط
المسجد يقولون هذا مقام يحيى بن زكريا أو قبر يحيى بن زكريا.
قبر
يحيى بن زكريا قبر المسجد
تكون
مثل
هذه الحال.
لا عبرة
به،
العبرة بالواقع.
لا والتصوير
أبدا العبرة بالواقع، لأن ما فيه أحد قبر معلوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، وقبر موسى كان الرسول يعلمه، قال إنه عند الكثيب الأحمر، ولولا أني ولو كنت هناك لأرأتكم إياه، ولكنه ما أما هذا ما لا عبرة به. في مناقشة ولا ها؟ أقول هل في مناقشة؟ لأن كملنا ثم ناقشنا. طيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأخذنا من هذه الآية فوائد أظن خمسا ثمانية آخرها واحد يتكلم إيش؟ نعم التعبير بالعدل دون المساواة. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة ثناء الله سبحانه وتعالى على ما يوجهه من الأحكام إلى العباد لقوله إن الله نعم ما يعظكم به، وشيء أثنى الله عليه لا بد أن يكون في قمة الخير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام الشرعية تسمى موعظة، لأن الله تعالى قال إن الله نعم ما يعظكم به، مع أنه ليس فيها وعيد وليس فيها تهديد، وإنما فيها بيان أحكام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال حكم الله عز وجل، وذلك بثناء الله عليه وكونه موعظة للقلوب. ولهذا كلما ازداد الإنسان تمسكا بطاعة الله ازداد إيمانا ويقينا ورغبة في الخير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما السميع والبصير. وتكلمنا كثيرا على معنى السميع، وأظن لا حاجة إلى إعادة الكلام فيه لوضوحه. والبصير كذلك اسم من أسماء الله متضمن للبصر، وتكلم عليه أيضا فيما سبق بما لا يحتاج معه إلى إعادة. هل فيه إثبات السمع والبصر لله؟ نعم، لأن القاعدة أن كل اسم لله فهو متضمن لصفة ولا عكس. الصفة لا يشتق منها اسم لله إلا إذا تسمى به جل وعلا، والاسم يثبت منه صفة، لأن جميع أسماء الله مشتقة مما من المعاني التي تدل عليها. وعلى هذا فهل نسمي الله بالواعظ مع أنه قال إن الله نعم ما يعظكم به؟ لكن لا نسمي بالواعظ، أفعاله وصفاته لا يشتق منها أسماء له، أما أسماء فإنها تتضمن الصفات. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخر. صدر الله هذه الآية بالنداء، وقد سبق أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء يطلب منه انتباه المنادى لما يلقى إليه، أعرفتم ذلك؟ وفي النداء بوصف الإيمان إشارة إلى أن ما يذكر من مقتضيات الإيمان، يعني أن ما يذكر وامتثاله من مقتضيات الإيمان. وفيه أيضا أن عدم القيام به نقص في الإيمان، لأنك قلت للمؤمن: يا مؤمن افعل كذا، ولم يفعل فإنه لا بد أن ينقص إيمانه، لأنه وجه إليه الخطاب باسم الإيمان أو بوصف الإيمان، فإذا لم يمتثل هذا الخطاب نقص إيمانه. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والذي في هذه الآية خير نؤمر به. قال: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا بمن؟ آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به. وأركان الإيمان كما عرفتم سابقا، كما هو معروف، أركان الإيمان ستة، هذا إذا كان موجود فقد أذنت له أن يذهب. يعني آمنوا بما يجب الإيمان به، وهي ستة أشياء: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الطاعة موافقة الأمر، وذلك بفعل ما المأمور وترك المحظور، ولهذا أخذت من المطاوعة وهي الانقياد. فالطاعة هي الانقياد وموافقة الأمر بفعل المحظور بفعل المأمور وترك المحظور. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، وعل فيه للعهد العهد الذهني. وأولي الأمر منكم، الواو حرف عطف، أولي معطوفة على الرسول وهي بمعنى أصحاب، والأمر بمعنى الشأن، يعني أصحاب الشأن فيكم. فمن هم أصحاب الشأن؟ قيل هم العلماء، وقيل هم الأمراء، والآية صالحة للمعنيين جميعا، وعلى هذا فتكون شاملة للأمراء والعلماء. أما كون العلماء أولي أمر فلأنه يوكل إليهم الكلام في شرع الله، وهم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم أحكام الله الشرعية. وأما كون الأمراء أولي أمر فلأنهم هم الذين يحملون الناس على شريعة الله، والشريعة تحتاج إلى أمرين، أمر سابق وأمر لاحق. فالأمر السابق من شأن من؟ من شأن العلماء، يبينونه ويوضحونه، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأمر لاحق وهو من شأن الأمراء، يلزمون الناس بشريعة الله ويقيمون حدود الله على من خالف. فالكل عليه مسؤولية. وبهذا التقسيم نعرف أن مسؤولية العلماء أشد من مسؤولية الأمراء، لأن العلماء لا يمكن أن يمشوا على شيء حتى يبينه من العلماء. الأمراء لا يمكن أن يمشوا على شيء إلا بعد بيان العلماء. وعلى هذا فشأن العلماء في الأمة الإسلامية أعظم من شأن الأمراء، ويجب على الأمراء اتباع العلماء فيما يبينونه من شريعة الله. وقوله وأولي الأمر منكم، قلنا الأمر بمعنى إيش؟ بمعنى الشأن، يعني أصحاب الشأن وهم العلماء والأمراء. ويحتمل أن يكون المراد بالأمر طلب الفعل من هو دون الآمر أو على وجه الاستعلاء، ويكون معنى الأمر أي الذين لهم أن يأمروا الناس، والعلماء يأمرون الناس كما قال الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم العلماء. والأمراء كذلك يأمرون. فالأمر هنا صالح للشأن لمعنى أيضا الشأن، والأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وهنا يقول وأولي الأمر منكم، ولم يعد الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله. ولهذا لو أمروا بغير طاعة الله، لو أمروا بما خالف طاعة الله لم يكن لهم طاعة، فهي أي طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ثم قال فإن تنازعتم في شيء، وهذا متوقع جدا أن يحصل النزاع بين من ومن؟ بين أولي الأمر، بعضهم مع بعض، وبين أولي الأمر مع عامة الناس، بين أولي الأمر بعضهم مع بعض، كالعلماء يختلفون مثلا، الأمراء يختلفون مع العلماء، أو بعضهم مع أو مع الناس، بأن يختلف العلماء مع الناس أو يختلف الناس مع الأمراء أو ما أشبه ذلك. المهم أن التنازع هنا غير مقيد، فيشمل التنازع بين العلماء وبين الأمراء، وبين العلماء مع الأمراء، وبين العلماء مع الناس، والأمراء مع الناس. وهذا لا بد أن يقع. إن تنازعتم في شيء، وفي شيء هذه نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم، أي شيء يتنازع فيه فإنه يرد إلى الله والرسول. ثم قال إلى الله والرسول. إلى الله لا يمكن أن يقول قائل أننا نذهب إلى الله عز وجل ونتحاكم عنده، ولكن أو نرد الشيء إليه، ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. أما إلى الرسول فهو الرد إليه شخصيا في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه جملة شرطية يراد بها الإغراء والحث، أي إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر فامتثلوا هذه الأوامر: طاعة الله، طاعة الرسول، وأولي الأمر، والرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول تؤمنون بالله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. واليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت سواء في البرزخ أو بعد قيام الساعة. وإنما نص الله على اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاء، واليوم الذي يقع فيه الجزاء لابد أن يحسب له الإنسان الجزاء حسابه، خوفا من أن يجازى بالسوء في يوم القيامة. ذلك خير وأحسن تأويلاً.